أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
هذا هو التمليك، يعني ملكتكه أعطيتكه بلا عوض. لا أريد منك عوضا، لو كان هناك عوض لكان بيع، حتى ولو كان عوضا غير مالي. لو أعطى زوجته أرضا كمهر لها فلا تسمى هبة، لأنها تستحقه بكونها زوجته. وكذلك لو طلب عليها عوضا فإنها لا تسمى هبة تبرر. أقسم الهبة إلى قسمين: هبة تبرر وهبة ثواب. فهبة الثواب هي التي يقول صاحبها: خذ هذه الفاكهة وأريد المكافأة عليها. هذه هبة ثواب، أو أعطني عليها ثوبا أو نعلا أو إبريقا أو سكينا أو منجلا. ففي هذه الحال تكون هبة ثواب، أي صاحبها طلب عوضا ماليا، فلا تسمى هبة تبرر. أما هبة التبرر فإنه يقصد بذلك المحبة والقربة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا فإن الهدية تسل السخيمة. فالهدية تذهب وحر الصدر، كما جاء ذلك في حديث. وحر الصدر يعني ما في الصدر من البغضاء ومن الحقد، إذا أهدى إليك وأنت تبغضه انقلبت البغضاء محبة ومودة. هكذا كذلك هبة التبرر، الأصل أنه يريد بها صدق الأخوة وصدق المودة والمحبة. فأما هبة الثواب فهي التي يشترط لها أجرا، بأن يقول: أعطني عوض هذه الهدية 100 أو 1000، أو أعطني بدل هذه الهبة هبة مثلا لحم أو فاكهة أو خبز أو طعام أو ما أشبه ذلك. يقول: وهبتها لك ولكن أريد المكافأة، أن تعطيني بدلها ثوبا أو سراويل مثلا أو كيس رز أو نحو ذلك. فهذه هبة ثواب، إذا لم يثب عليها فله الرجوع، أن يقول: أعطني هبتي حيث أنك ما كافأتني عليها. فالهبة هنا والهدية هي الهبة بالحياة، تملك بالحياة بلا عوض، تصح بإجاب وقبول ومعاطاة، وتلزم بالقبض بإذنه. الإجاب من الواهب والقبول من الموهوب. فالواهب يقول: وهبتك هذا الكأس أو هذه الكؤوس، أو أعطيتك أو أهديت لك هذا الكتاب أو هذه الكتب أو هذا الإبريق أو حتى شيئا يسيرا، ولو هذا السواك، وهبت لك هذا السواك ونحوه. فإن هذا كله يسمى هبة ويسمى هدية. وأما القبول فإنه من الموهوب، فيقول قد قبلتها وتدخل في ملكه بالقبر. وكذا المعاطاة التي هي مد الواهب يده ومد الموهوب يده، إذا لم يتكلم ودفع إليه هدية وأخذها ذلك الموهوب له، دل هذا القبض على التراضي وعلى أنها هبة. هكذا فتصح بالإجاب والقبول، الإجاب من الواهب والقبول من الموهوب، وبالمعاطاة التي هي أن يمد يده بالعطية ويمد الآخر يده بالهبة، فبذلك تكون هبة وتلزم بالقبض بإذنه. متى تكون الهبة لازمة؟ إذا قبضها المتهب بإذن الواهب، إذا قال قد وهبتك تلك الشاة ثم إنه تركها ولم يقبضها إلا بعد يومين أو ثلاثة، فلا بد من تجديد الهبة، لأنه يخاف أنه تراجع ويخاف أنه رجع في تلك الساعة. ولا بد أن يكون القبض بإذن الواهب، الموهوب يقبضها وبعدما يقبضها تكون لازمة، وليس فيها خيار. إذا مد لك الهدية، أهديت لك هذه الهدية، مددت يدك وأخذتها، أدخلتها مثلا في جيبك إذا كانت نقودا، أو كذلك أعطيتها ولدك أو خادمك ليحفظها، أصبحت لازمة. لو قال رجعت في هديتي، أعطني هديتي، لا أريد المهاداة، فلا يجوز له، بل حرام عليه. تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه، أو ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع إلى قيئه فيأكله. القيء هو التطريش أو الاستبراغ الذي يخرج من البطن، فالكلب إذا أكل وأكثر وامتلأ بطنه، فإذا أراد أن يخفف تقيأ مما في بطنه نصف ما أكل أو ثلثه، فإذا تركه بعد ساعات ينقلب ريحه خائسا شديدا، ثم مع ذلك يرجع ويأكله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالعائد في قيئه، أي كالكلب يقيء ثم يرجع إلى قيئه فيأكله. فيتلزم بالقبض ولا يرجع غير الأب. الأب يجوز له أن يرجع في هبته، وذلك لأن الولد وما يملك لوالده، لأجل ذلك إذا وهب لولده شيئا كبيرا أو صغيرا، إذا وهبه سيارة وكتبها باسم الولد، فللوالد أن يتراجع. وكذلك لو وهبه شقة أو عمارة كالفيلا ونحوه ثم أراد الوالد أن يتراجع، فإن له ذلك: يا ولدي أنا وهبت لك في ذلك الوقت وظننت أنه لا يأتيني أولاد، والآن قد كثر أولادي وبلغوا مبلغ الرجال، فأريد أنك ترد علي هذه الشاة أو هذه الأرض أو نحوها. يملك ذلك في الحديث أنت ومالك لأبيك. ذكر عطية الأولاد أن الوالد عليه أن يسوي بين أولاده في العطية، ولا يفضل بعضهم إلا لسبب، لا يجوز التفضيل، يقسم بين أولاده على قدر إرثهم. إذا كان يعطيهم مثلا دراهم ليست تمليكا فيعطي، إذا أعطى الذكر 10,000 فالأنثى نصفها، لأن هذا هو قدر إرثهم. وإذا قسم عليهم قطعا أرضية، فإذا أعطى الولد مثلا الذكر أعطاه 600 يعطي الأنثى 300 أي نصف 600 وهكذا. وأما ما داموا تحت ولايته فإنه يعطيهم بقدر حاجتهم. فلو اشترى للأنثى مثلا حليا 20,000 فلا يعطي الذكور مثل ذلك، لا يقول أعطيت هذه الأنثى 20,000 وأعطي الابن 40، لأن هذا كحاجته، الحلي خاص بالنساء. وإذا اشترى لهم كسوة وكانت كسوة الذكور على 40 ريال، الكسوة الكاملة 50 وكسوة الأنثى 200، فلا يقول أعطي الذكور بدل ذلك، لأن هذا من حقوقهم، يعني الحقوق التي يستحقون على والدهم أن يقوم بكسوتهم. فلا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض، بل يقسم بين أولاده على قدر إرثهم إلا إذا كان هناك سبب. فلو كان أحدهم مثلا ضريرا وجعل معه خادما يقوده، فلا يقول كل واحد منهم أعطني خادما، لأن هذا بحاجة إلى من يقوده. وكذلك أيضا إذا مثلا الذكور احتاج أحدهم إلى سيارة يدرس عليها ويذهب ويجي، فلا تقول الأنثى أعطني مثله أو أعطني نصف سيارة، لأنه أعطاه لحاجته. وهكذا الحاجات العارضة. وكذلك التزويج، إذا بلغ أحدهم احتاج إلى التزويج فإنه يزوجه، الآخرون صغار، فلا يقول أعطيهم مثل ما أعطيت هذا الذي زوجته، هذا الذي زوجته وخسرت عليه 60,000 أو 70,000، والآخرون أعطيهم مثلها، قد يكون بعضهم رضيعا وقد يكون بعضهم فطيما. يقول أنا أوطن نفسي، من بلغ منهم فإني أعطيه ما يتزوج به أسوة بإخوانهم الذين زوجتهم. هذا هو السبب. كذلك من الأسباب المكافأة. كثير من الآباء يكون عنده 6 أبناء فيذهبون في الأعمال في عسكرية مثلا أو في وظائف حكومية، ويبقى اثنان يخدمان والدهما يسقيان حرثه وشجره ويتعبان على ذلك، أو يسقيان إبله وغنمه ويتعبان في الحفظ، أو يشتغلان معه في تجارته في توريد وتصدير وفي بيع وشراء وفي قبض للأثمان وفي قبض للخصومات والمخاصمات وفي تصليح ماله. فيقول: هذان الولدان قاما بخدمتي وقاما بمشاركتي في تجارتي أو في حرفتي، والأربعة الذين قبلهم انشغلوا بأنفسهم وصاروا يكتسبون لأنفسهم، فهؤلاء الذين خدموني وخدموا المال لهم حق أكثر من غيرهم، يجوز له ذلك أن يعطيهم مقابل تعبهم أو يكتب لهم شخصا أو سهما. يقول: أعتبر أن هذا الولد أو هذين الولدين شركاء لي في هذه التجارة، فإنهم الذين يستوردون ويصدرون ويروجون ويعلنون ويحاسبون ويبيعون ويشترون ويغضبون على ذلك، فأرى أنهم شركاء فأجعل هذه التجارة شركة بيني وبينهم، أكتب لهم نصفها ولي نصفها وأشباه ذلك. وهكذا الذين قاموا بنفع أبيهم في غير التجارة، كالذين يرعون الدواب والذين يحرثون الأرض، يجعل لهم نصيبا مقابل تعبهم. إذا قدر أنه فضل أعطى هذا 50,000 وأعطى هذا 10,000، فكيف يفعل؟ يلزمه أخذه أو جبره؟ يلزمه أخذ الزائد. يقول: يا ولدي أنا أعطيتك 50 وإخوانك على 10، رد علي الزائد فإنه لا يستحقه، إنك لست مستحقا له وحدك، فكلكم سواء في البر وكلكم تساوون في الطواعية. فيستلده أو يجبره، أو يقول: أنا أعطيت هذا 50، أنا أعطي كل واحد 50، يعطي هذا 40 وهذا 40 حتى يساوي صاحب 50. هذا معنى الجبر، يلزم أخذ ذلك الزائد أو جبر ذلك المنقوص. وله تملك ما شاء من مال ولده إن أجازه إن حازه. هذا دليله قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فيجوز للوالد ولو كان ولده قد حاز أولاده أمواله، يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد، فلا يأخذ سيارته التي لا يجد غيرها، ولا يخرجه من بيته ويقول: استأجر يا ولدي أنا أحق منك بدارك وإن كنت أنت الذي أمرتها، ولا يأخذ طعام عياله إذا كان يطعم أولاده من هذا الكيس يأخذه ويتركهم لا طعام عندهم، لأن في هذا ضرر وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. فلا يأخذ الشيء الذي تعلقت حاجة الأولاد به، ولا يأخذ الشيء الذي يضرهم. وأما إذا كان المال لم يحزه، يعني لا يزال في حيازة الوالد، فإن له أن يأخذه. كذلك اشترطوا لأخذه شروطا. الشرط الأول: ألا تتعلق حاجة الولد به، كبيت يسكنه أو دابة يركبها أو يحلبها. الشرط الثاني ألا يأخذ من ولد ويعطي ولدا، فإن هذا كالتفريق بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل لا سويت بينهم، وقوله ألا أشهد ألا جور لمن فضل بعض أولاده، وقوله أتحب أن يكون لك في البر سوى. نعم، قال فارجعه فلا يأخذ ولدا ويعطي ولدا. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع ألا يكون ذلك في مرض موت أحدهما، يعني في حالة مرض الموت، لأنها حينئذ تتعلق به حقوق الورثة. الابن له ورثة كأولاده، تعلقت به حقوقهم، وكذلك زوجته وأمه ونحوهم، فليس للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا كان مريضا. إذا كان الولد مريضا أو كان الوالد مريضا، لأن كل منهم قد تعلقت حقوق ورثته بذلك المال. هذا معنى ولا يخص به ولده الآخر، يعني لا تتعلق به حاجة الابن، ولا يخص به ولدا آخر، ولا يكون ذلك في مرض الموت. وهل للوالد أن يطالب أباه بالدين؟ يقول يا والدي أني قد أقرضتك 100 أو 1000، لا يطالب أباه بدين أو بحق، وذلك لأن الأب يملك التملك من مال ولده. ذكر بعد ذلك هذه العبارة إذا قال أعمرتك داري وهي لك فإنه تمليك، وأما إذا قال أعمرتك داري سكناها لك فهي عارية. تسمعون في الأحاديث ذكر العمرة والرقبة، وكانت موجودة في الجاهلية، أن يقول أركبتك هذه الدار أو هذه الأرض، أعمرتك هذه الدار. فما معنى العمرة والرقبة؟ كان يقول هي لك عمرك، أو هي لك ما عشت، فصاحبها يراقبها إلى أن يموت فيستردها، فتسمى عمرة لأنه يملكها عمرة، وتسمى رقبة لأنه يراقب وفاته. هذا معنى العمرة والرقبة. فإذا قال أعمرتك داري وهي لك فإنها تمليك، يكون قد ملكها. وأما إذا قال أعمرتك داري وسكناها لك فلا تكون تمليكا، ولكنها تكون عارية. متى طلبها فله أن يرجع فيها. يقول أنا أعطيتك عمرك، والآن ما قصدت إلا أنها تسكنها حياتك، إذا استغنى عنها فإنه يردها، أو طلبها صاحبها، أو مات المعير، فإنها تكون الورثة من بعده. نكتفي بهذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، نرجو إفادتنا في سيارة وضعت وقفا في مكتب تعاوني للدعوة والإرشاد، فهل يجوز أن تباع ويزاد على مبلغها ويشترى أحدث منها للحاجة أم لا يجوز؟
لا يجوز إلا بإذن الذي وهبها. الذي أوقفها يريد أن يستمر أجره، فإذا كان موجودا فيستأذن ويقال إننا بحاجة إلى أوسع منها، فلعلك أن تأذن لنا نبيعها.
أحسن الله إليكم. إذا ربيت ولدي، إذا ربيت ولدي أو ابنتي على المنهاج الصحيح، هل يعتبر كل عمل صالح يقومان به بعد وفاتي صدقة جارية أو علم ينتفع به ولو لم يدعى لي دعاء خاصا؟
يثاب الوالد على هذه التربية، والوالدة والمربي والمعلم يثابون على ذلك في حياتهم أو موتهم، وينتفع بذلك العلم، العلم الذي علمهم يدخل في حديث أو علم ينتفع به. وأما أنه يثاب على كل عمل فليس على ذلك دليل.
أحسن الله إليكم. كان عندي مصحف برواية لا أقرأ بها، فاستبدلته بمصحف من مصاحف المسجد مما هو على الرواية التي أقرأ بها، فهل هذا الفعل جائز؟ وماذا علي إذ أن الفترة طويلة؟
المصاحف لا شك أنه قصد بذلك الانتباه بها. إذا أخذت من المسجد مصحفا لتقرأ به ولا تبيعه ولا تتملكه ولا يكون في تركتك جاز ذلك، سواء جعلت بدله أو لم تجعل.
أحسن الله إليكم. هل للواقف الرجوع عن وقفه وما حكم فعله؟
ليس له الرجوع إذا وقف شيئا، ليس له الرجوع حتى ولو زال الانتفاع به. لو هدم المسجد وكان فيه مراوح أو مكيفات أو دواليب فصاحبها لا يرجع إليها، بل تنقل إلى مسجد آخر.
أحسن الله إليكم. سافرت سفرا كنت أظن أني لن أرجع إلى بلدي، وكان لي كتب، فاتصلت على أحد زملائي وقلت له أن يتصدق بكتبي وأن يوقفها في مسجد أو غيره، ولكني رجعت بعد أشهر ووجدته لم يتصدق ولم يتصرف فيها، فجعلتها عندي وهي الآن مع كتب أخرى جديدة لا أميزها، فما الحكم فيها؟ وهل يعتبر مضى عليها الوقف أم أنها لا تزال في ملكي؟
إذا لم يخرجها فإنها لم تخرج عن ملكك، لا تزال في ملكك، لأنها لا تكون وقفا إلا إذا كتب عليها أنها وقف وجعلت في مكتبة خيرية مثلا. وحيث أنها لم تزل باقية في بيتك فإنها لم تخرج عن الملك.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: من جعل في النخيل طعم وأضحية وقف لله، فهل الأضحية إذا صنعت يجتمع عليها أبناؤه وأحفاده علما أنهم ليسوا فقراء، أم يتم توزيعها على الفقراء؟ والطعم ما ضابطه وما حده وقيمته وكيف يعمل به؟ لأنه في الوصية مبهم. ثم إذا كان النخيل ميت لا ينتج وليس مؤجر فليس منه دخل، كيف لأبنائه إخراج الطعم والأضحية؟ هل يخرجونها من أموالهم؟ أرجو الإفادة.
كثيرا ما يقول بعض الواقفين في هذا النخل طعم أو في هذا الزرع طعم، ويريد بالطعم ضيافة للضيف ونحوه، فيخرج منه ولو في كل سنة مرتين. وكذلك يقول فيه أضحية، فتخرج الأضحية في السنة مرة كما هو معروف، فهذه الأضحية يعمل بها كأضحية الإنسان الحي، يتصدق منها ويهدي منها ويطعم أهله، كما في الحديث أنهم يأكلون ثلثا ويهدون ثلثا ويتصدقون بثلث، فلا مانع من أن يجتمع عليها أبناؤه وأحفاده ولو لم يكونوا فقراء أو يأكلون منها، ولكن لا بد أن يطعموا منها شيئا. أما إذا قال في نخلي أو في بيتي طعم، فالطعم ضابطه أنه صدقة إما على عابر السبيل الذي يكون طارقا، وإما على الفقراء من أهل البلد يخرج منه كل سنة ولو 100 أو 1000 يشتري به طعام المستحقين، فهذا ضابطه وحده ولو شيئا قليلا على حسب غلة ذلك الوقف ونحوه، فيعمل به يعني بهذا الطعم بقدر الحاجة وبقدر الاستطاعة إذا كان مبهما. إذا كان النخل قد مات وتعطل ولا ينتج شيئا ولا يؤجر وليس له دخل عرض على القاضي، فإما أن يأمر من يأمره بنصفه أو بثلثه: يا فلان اعمر هذا النخل ولك نصف الثمر أو نصف النخل، أو إذا رأى من أنه متعطل فإنه يبيعه على من يأمره ويجعل ثمنه في مثله كما ذكر ذلك. فإذا كان أولاده يقدرون على أن يأمروه فإنهم يأمرونه يخرجون الطعم والأضحية، ولا يكفي إخراجها من أموالهم، إخراجها من أموالهم يعتبر تبرعا منهم، ولكن هو يريد أن يكون في وقفه هذا شيئا من الصدقة.
أحسن الله إليكم. يقول: يوجد في المسجد عندنا مكيفات قديمة، فقمنا بشراء مكيفات جديدة وأخرجنا المكيفات القديمة وقمنا بتوزيعها على بعض المساجد والأسر المحتاجة، هل فعلنا هذا صحيح وماذا علينا؟
صحيح إن شاء الله، وذلك لأن القصد ينتفع بها، فإذا وجدتم فقراء أو مساجد ينتفعون بها جاز.
أحسن الله إليكم. رجل حبس أرضا على أولاده الذكور والإناث، إلا أنه اشترط أنه إذا ماتت الأنثى من بناته فليس لأولادها شيء، أما الذكور فإن أولادهم يرثون في هذه الوصية أو يأخذون منها.
يقولون إن أولاد الأنثى أجانب وإننا نريد أن تكون في القربة، فإن وقف أبي طلحة جعله في القربة، والقربة هم الأقارب في النسب، فلعل ذلك جائز.
أحسن الله إليكم. يقول: ما المقصود بقول المؤلف رحمه الله تعالى ويرجع فيه في الجملة التي تقول: ولا يباع إلا أن يتعطل نفعه فيشترى بثمنه ما يقوم مقامه أو مقامه كالفرس الحبيس ويرجع فيه؟
يرجع في الوقف إلى لفظ الواقف، يرجع فيه ويرجع في مصرفه ويرجع في شروطه إلى لفظ الواقف، أي إذا أشكل علينا رجعنا إلى لفظ الواقف.
أحسن الله إليكم. يقول: قدم أخي للحصول على أرض منحة، وبالرغم من أنه لم يحصل على شيء حتى الآن إلا أنه وهبها لي ثم رجع بعد أيام، فهل تصح الهبة في هذه الصورة أم لا؟
ما تصح ولا تلزم إلا بالقبض، إذا خرجت الأرض وحددها وقال وهبتها لك فإنه حينئذ لا يملك الرجوع.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ والدي رحمه الله قال لي: أعطي أحد إخوتك مالا ليسدد قرض البنك العقاري مبلغ وقدره 300,000 ريال، ولكن لم يسدد واحتفظ بالمبلغ، وعندما علمنا وقد قلنا للوالد بأن يأخذ المال بعدما علمنا بعد سنوات فقال إنه لا يريد الفضيحة، وكان والوالد يعلم منذ أخذ المال.
في هذا الحال له أن يسترده، يقول: يا ولدي ما أعطيتك هذا المبلغ إلا لسبب لتوفي الدين، وحيث أنك ما أوفيت فليس لك حق دون إخوتك، لو أعطيتك لك طلب كل واحد أن يعطيه 300، إما أن تسدد الدين وإما أن ترده.
أحسن الله إليكم. يقول: قرأت في حاشية تيسير العزيز الحميد أن موضع صنم اللات قد بني عليه مسجد، فكيف نوفق بين هذا والنهي الوارد في حديث خارجة ابن شهاب حين قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أني نذرت أذبح ببوانة، ثم استفسر من النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها صنم يعبد أو عيد من عياد الجاهلية إلى آخره، وكما قال عليه الصلاة والسلام.
ما بني هذا المسجد إلا بعد مدة، وبعد انقطاع أثر اللات، وبعد نسيانها بني هذا المسجد الذي يقال له مسجد ابن عباس في الطائف المسجد الكبير، وبعيد في الحدود عن مكان اللات.
أحسن الله إليكم وأثابكم وغفر لكم وصلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا، سن لمن ترك خيرا الوصية بالخمس، فتصح ممن يملك التبرع ولو أخرسا ومميزا أو سفيها، وبخطه تحت رأسه، ولكل من تصح هبته، وللحمل إن علم وجوده حالها، وبكل ما فيه نفع مباح، وبالمعدوم، وبما لا يقدر عليه، وبما لا يملكه، وبغير معين، وبمثل أحد ورثته، وله مثل أقلهم، فإن سماه فله نصيبه مضموما إلى المسألة، فله مع ابنين وبنت السدس، وبجزء أو حظ أو نصيب أو شيء، ويعطوه ما شاء وبسهم له سدس. فصل: وتخرج الواجبات من رأس المال، فإن وصى بها من الثلث زوحم أصحاب الوصايا، وقيل يبدأ به، وتصح إلى كل عدل بكل ما يجوز للموصي فعله، ولو وصى بأكثر من الثلث أو لوارث وقف على إجازة الورثة، ويعتبر الثلث، وكونه وارثا عند الموت، وتجمع الحرية في بعض العبيد بالقرعة إن عجز ثلثه، كما يخرج بها من أشكل، وتصح بكل ماله حيث لا وارث، والمنجزة في مرض موته المخوف أو كالمخوف كحالة التحام الحرب، وهي جاني البحر والطاعون والطلق وتقديمه لقصاص، إن اتصل بهم الموت وصية لا في أربعة أحكام: كونها لازمة، ويبدأ بالأول عند ضيق ثلثه والوصية بخلافه، ويسوى بين الأول والآخر، ومنها كونها تنفيذ، ويعتبر ردها وقبولها من حينها والوصية حين الموت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوصايا جمع وصية، مشتقة من وصيت الشيء إذا وصلته، وذلك لأن الموصي وصل حياته بما بعد الموت، والمراد بها التبرع بشيء بعد الموت، أو الإخبار، أو الإيصاء لمعين بشيء. والأصل فيها قول الله تعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكن قال علي رضي الله عنه: إن الدين قبل الوصية، ولو ذكرت الوصية قبله، وما ذاك إلا أن تقديم الوصية لأنها تبرع، وأما الدين فإنه حق على الميت، فيقدم وفاؤه لأنه قد استوفاه الميت في حياته. وقد كانت الوصية واجبة في أول الأمر، ودليلها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. كانت هذه الآية واجبة قبل أن تفرض المواريث، فكان أحدهم إذا حضره الموت قال: قسموا مالي، أعطوا والدي كذا، وأعطوا ولدي كذا، وأعطوا ابنتي كذا، فيقسم ماله ويوزعه في حال حياته. ولما نزلت آية المواريث كان فيها تحديد أهل الفروق وتحديد الورثة بالآيات التي فصلت فيها حقوقهم، فنسخت هذه الآيات الوصية للورثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فالورثة الذين هم أقارب قد فصلت أنصباؤهم، وقد ذكر الله ما لكل منهم من هذه الوصية من هذا المال: الزوج والزوجة والأب والابن والأم والبنت والأخ والأخت وسائر الأقارب، ذكرهم الله تعالى وذكر حقوقهم. فبعد ذلك نسخت الوصية للوارث، ولكن أبيح إذا كان بإذن الورثة، إذا أوصى لأحد ورثته اشترط إذن البقية، بقية الورثة، فإذا لم يأذنوا فلا تنفذ. وأبيح للوارث، أبيح للميت التبرع بثلث المال أو أقل، والدليل ذلك الحديث المشهور بلفظ: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. معناه أنه يجوز له أن يخرج ثلث ماله، وهذا الثلث يصرف في أعمال البر، يكون في الأعمال الخيرية زيادة في أعماله، فيوصي فيه بما يريد، كأن يوصي فيه بأضحية سنوية أو بحجة مثلا أو بصدقة على ذوي القربى أو صدقة في أوقات المضاعفة كالصدقة في رمضان أو تجهيز غزاة أو وفاء عن غرم غارمين أو إطلاق مساجين أو فك أسرى المسلمين من هذا الثلث. روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال أوصي بالخمس، رضيت لنفسي بما رضي الله لنفسه، يعني في قول الله تعالى فأن لله خمسة، يعني خمس الغنيمة، فيقول أوصي بالخمس. ولا يجوز بأكثر من الثلث، لحديث سعد لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض قبضه فدخل في ملكه، هذا هو التمليك، يعني ملكتكه أعطيتكه بلا عوض، لا أريد منك عوضا، لو كان هناك عوض لكان بيع، حتى ولو كان عوضا غير مالي، لو أعطى زوجته أرضا كمهر لها فلا تسمى هبة لأنها تستحقه بكونها زوجته، وكذلك لو طلب عليها عوضا فإنها لا تسمى هبة تبرر. أقسم الهبة إلى قسمين، هبة تبرر وهبة ثواب. هبة الثواب هي التي يقول صاحبها أخذ هذه الفاكهة وأريد المكافأة عليها، هذه هبة ثواب، أو أعطني عليها ثوبا أو نعلا أو إبريقا أو سكينا أو منجلا، ففي هذه الحال تكون هبة ثواب، أي صاحبها طلب عوضا ماليا، فلا تسمى هبة تبرر. أما هبة التبرر فإنه يقصد بذلك المحبة والقربة، لقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تهابوا فإن الهدية تسل السخيمة، فالهدية تذهب وحر الصدر كما جاء ذلك في حديث، وحر الصدر يعني ما في الصدر من البغضاء ومن الحقد، إذا أهدى إليك وأنت تبغضه انقلبت البغضاء محبة ومودة. هكذا كذلك هبة التبرر الأصل أنه يريد بها صدق الأخوة وصدق المودة والمحبة، فأما هبة الثواب فهي التي يشترط لها أجرا، يعني يقول أعطني عوض هذه الهدية 100 أو 1000 أو أعطني بدل هذه الهبة هبة مثلا لحم أو فاكهة أو خبز أو طعام أو ما أشبه ذلك، يقول وهبتها لك ولكن أريد المكافأة أن تعطيني بدلها ثوبا أو سراويل مثلا أو كيس رز أو نحو ذلك، فهذه هبة ثواب. إذا لم يثب عليها فله الرجوع، أن يقول أعطني هبتي حيث أنك ما كافأتني عليها. فالهبة هنا وهدية هي الهبة في الحياة، تملك بالحياة بلا عوض، تصح بإجابة وقبول ومعاطاة وتلزم القرض بإذنه. الإجابة من الواهب والقبول من الموهوب. فالواهب يقول وهبتك هذا الكأس أو هذه الكؤوس أو أعطيتك أو أهديت لك هذا الكتاب أو هذه الكتب أو هذا الإبريق أو حتى شيئا يسيرا ولو هذا السواك وهبت لك هذا السواك نحوه، فإن هذا كله يسمى هبة ويسمى هدية. وأما القبول فإنه من الموهوب، فيقول قد قبلتها وتدخل في ملكه بالقبض. وكذا المعاطاة التي هي مد الواهب يده ومد الموهوب يده، إذا لم يتكلم ودفع إليه هدية وأخذها ذلك الموهوب له دل هذا القبض على التراضي وعلى أنها هبة. هكذا فتصح بالإجابة والقبول، الإجابة من الواهب والقبول من الموهوب، وبالمعاطاة التي هي أن يمد يده بالعطية ويمد الآخر يده بالهبة، فبذلك تكون هبة وتلزم بالقبض بإذنه. متى تكون الهبة لازمة؟ إذا قبضها المتهب بإذن الواهب، إذا قال قد وهبتك تلك الشاة ثم إنه تركها ولم يقبضها إلا بعد يومين أو ثلاثة، فلا بد من تجديد الهبة، لأنه يخاف أنه تراجع ويخاف أنه رجع في تلك الساعة. ولا بد أن يكون القبض بإذن الواهب، الموهوب يقبضها وبعدما يقبضها تكون لازمة وليس فيها خيار. إذا مد لك الهدية أهديت لك هذه الهدية، مددت يدك وأخذتها، أدخلتها مثلا في جيبك إذا كانت نقودا، أو كذلك أعطيتها ولدك أو خادمك ليحفظها، أصبحت لازمة. لو قال رجعت في هديتي أعطني هديتي لا أريد المهاداة، فلا يجوز له، بل حرام عليه. تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه، أو ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع إلى قيئه فيأكله. القيء هو التطريش أو الاستفراغ الذي يخرج من البطن. فالكلب إذا أكل وأكثر وامتلأ بطنه، فإذا أراد أن يخفف تقيأ مما في بطنه نصف ما أكل أو ثلثه، فإذا تركه بعد ساعات ينقلب ريحه خائسا شديدا، ثم مع ذلك يرجع ويأكله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالعائد في قيئه، أي كالكلب يقيء ثم يرجع إلى قيئه فيأكله. فيتلزم بالقبض ولا يرجع غير الأب. الأب يجوز له أن يرجع في هبته، وذلك لأن الولد وما يملك لوالده. لأجل ذلك إذا وهب لولده شيئا كبيرا أو صغيرا، إذا وهبه سيارة أو كتبها باسم الولد، فللوالد أن يتراجع. وكذلك لو وهبه شقة أو عمارة كالفيلا ونحوه ثم أراد الوالد أن يتراجع فإن له ذلك. يا ولدي، أنا وهبت لك في ذلك الوقت وظننت أنه لا يأتيني أولاد، والآن قد كثر أولادي وبلغوا مبلغ الرجال، فأريد أنك ترد علي هذه الشاة أو هذه الأرض أو نحوها. يملك ذلك في الحديث أنت ومالك لأبيك، ذكر عطية الأولاد أن الوالد عليه أن يسوي بين أولاده في العطية، ولا يفضل بعضهم إلا لسبب، لا يجوز التفضيل، يقسم بين أولاده على قدر إرثهم. إذا كان يعطيهم مثلا دراهم ليست تمليكا إذا أعطى الذكر 10,000 فالأنثى نصفها، لأن هذا هو قدر إرثهم. وإذا قسم عليهم قطعا أرضية، فإذا أعطى الولد مثلا الذكر أعطاه 600 يعطي الأنثى 300 أي نصف 600 وهكذا. وأما ما داموا تحت ولايته فإنه يعطيهم بقدر حاجتهم. فلو اشترى للأنثى مثلا حليا 20,000 فلا يعطي الذكور مثل ذلك، لا يقول أعطيت هذه الأنثى 20,000 وأعطي الابن 40، لأن هذا كحاجته، 1,000 خاص بالنساء. وإذا اشترى لهم كسوة وكانت كسوة الذكور على 40 ريال، الكسوة الكاملة 50 وكسوة الأنثى 200، فلا يقول أعطي الذكور بدل ذلك، لأن هذا من حقوقهم، يعني الحقوق التي يستحقون على والدهم أن يقوم بكسوتهم. فلا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض، بل يقسم بين أولاده على قدر إرثهم إلا إذا كان هناك سبب. فلو كان أحدهم مثلا ضريرا وجعل معه خادما يقوده، فلا يقول كل واحد منهم أعطني خادما، لأن هذا بحاجة إلى من يقوده. وكذلك أيضا إذا مثلا الذكور احتاج أحدهم إلى سيارة يدرس عليها ويذهب ويجي، فلا تقول الأنثى أعطني مثله أو أعطني نصف سيارة، لأنه أعطاه لحاجته. وهكذا الحاجات العارضة. وكذلك التزويج، إذا بلغ أحدهم احتاج إلى التزويج فإنه يزوجه، الآخرون الصغار، فلا يقول أعطيهم مثل ما أعطيت هذا الذي زوجته، هذا الذي زوجته وخسرت عليه 60,000 أو 70,000، والآخرون أعطيهم مثلها، قد يكون بعضهم رضيعا وقد يكون بعضهم فطيما، يقول أنا أوطن نفسي، من بلغ منهم فإني أعطيه ما يتزوج به أسوة بأخوانهم الذين زوجتهم. هذا هو السبب. كذلك من الأسباب المكافأة، كثير من الآباء يكون عنده 6 أبناء فيذهبون في الأعمال في عسكرية مثلا أو في وظائف حكومية، ويبقى 2 يخدمان والدهما، يسقيان حرثه وشجره ويتعبان على ذلك، أو يسقيان إبله وغنمه ويتعبان في الحفظ، أو يشتغلان معه في تجارته في توليد وتصدير وفي بيع وشراء وفي قبض للأثمان وفي قبض للخصومات والمخاصمات وفي تصليح ماله. فيقول هذان الولدان قاما بخدمتي وقاما بمشاركتي في تجارتي أو في حرفتي، والأربعة الذين قبلهم انشغلوا بأنفسهم فصاروا يكتسبون لأنفسهم، فهؤلاء الذين خدموني وخدموا المال لهم حق أكثر من غيرهم، يجوز له ذلك أن يعطيهم مقابل تعبهم، أو يكتب لهم شخصا أو سهما يقول أعتبر أن هذا الولد أو هذين الولدين شركاء لي في هذه التجارة، فإنهم الذين يستوردون ويصدرون ويروجون ويعلنون ويحاسبون ويبيعون ويشترون ويغضبون على ذلك، فأرى أنهم شركاء فأجعل هذه التجارة شركة بيني وبينهم، أكتب لهم نصفها ولنصفها وأشباه ذلك. وهكذا الذين قاموا بنفي أبيهم في غير التجارة، كالذين يرعون الدواب والذين يحرثون الأرض يجعل لهم نصيبا مقابل تعبهم. إذا قدر أنه فضل أعطى هذا 50,000 وأعطى هذا 10,000، فكيف يفعل؟ يلزمه أخذه أو جبره؟ يلزمه أخذ الزائد، يقول يا ولدي أنا أعطيتك 50 وإخوانك 10، رد علي الزائد فإنه لا يستحقه، إنك لست مستحقا له وحدك، فكلكم سواء في البر وكلكم تساوون في الطواعية. فيسترده أو يجبره، أو يقول أنا أعطيت هذا 50 أنا أعطي كل واحد 50، يعطي هؤلاء هذا 40 وهذا 40 حتى يساوي صاحب 50. هذا معنى الجبر، يلزم أخذ ذلك الزائد أو جبر ذلك المنقوص. وله تملك ما شاء من مال ولده إن أجازه إن حازه. هذا دليله قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فيجوز للوالد ولو كان ولده قد حاز أولاده أمواله، يجوز له أن يأخذ مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد، فلا يأخذ سيارته التي لا يجد غيرها، ولا يخرجه من بيته ويقول استأجر يا ولدي أنا أحق منك بدارك وإن كنت أنت الذي أمرتها، ولا يأخذ طعام عياله إذا كان يطعم أولادهم من هذا الكيس يأخذه ويتركهم لا طعام عندهم، لأن في هذا ضرر وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، فلا يأخذ الشيء الذي تعلقت حاجة الأولاد به ولا يأخذ الشيء الذي يضرهم. وأما إذا كان المال لم يحزه، يعني لا يزال في حيازة الوالد، فإن له أن يأخذه. كذلك اشترطوا لأخذه شروطا. الشرط الأول ألا تتعلق حاجة الولد به، كبيت يسكنه أو دابة يركبها أو يحلبها. الشرط الثاني ألا يأخذ من ولد ويعطي ولدا، فإن هذا كالتفريق بينهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل لا سويت بينهم، وقوله لا أشهد على جور لمن فضل بعض أولاده، وقوله أتحب أن يكون لك في البر سوى. نعم، قال فارجعه فلا يأخذ ولدا ويعطي ولدا. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع ألا يكون ذلك في مرض موت أحدهما، يعني في حالة مرض الموت، لأنها حينئذ تتعلق به حقوق الورثة. الابن له ورثة كأولاده، فتعلقت به حقوقهم، وكذلك زوجته وأمه ونحوهم، فليس للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا كان مريضا. إذا كان الولد مريضا أو كان الوالد مريضا، لأن كل منهم قد تعلقت حقوق ورثته بذلك المال. هذا معنى ولا يخص به ولده الآخر، يعني لا تتعلق به حاجة الابن، ولا يخص به ولدا آخر، ولا يكون ذلك في مرض الموت. وهل للوالد أن يطالب أباه بالدين؟ يقول يا والدي أني قد أقرضتك 100 أو 1000، لا يطالب أباه بدين أو بحق، وذلك لأن الأب يملك التملك من مال ولده. ذكر بعد ذلك هذه العبارة، إذا قال أعمرتك داري وهي لك فإنه تمليك، وأما إذا قال أعمرتك داري سكنها لك فهي عارية. تسمعون في الأحاديث ذكر العمرة والرقبة، وكانت موجودة في الجاهلية، أن يكون أركبتك هذه الدار أو هذه الأرض، أعمرتك هذه الدار. فما معنى العمرة والرقبة؟ كان يقول هي لك عمرك، أو هي لك ما عشت، فصاحبها يراقبها إلى أن يموت فيستردها، فتسمى عمرة لأنه يملكها عمره، وتسمى رقبة لأنه يراقب وفاته. فهذا معنى العمرة والرقبة. فإذا قال أعمرتك داري وهي لك فإنها تمليك، يكون قد ملكها. وأما إذا قال أعمرتك داري وسكنها لك فلا تكون تمليكا ولكنها تكون عارية. متى طلبها فله أن يرجع فيها. يقول أنا أعطيتكها عمرك والآن ما قصدت إلا أنها تسكنها حياتك، إذا استغنى عنها فإنه يردها. أو طلبها صاحبها أو مات المعير فإنها تكون الورثة من بعده. نكتفي بهذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. نرجو إفادتنا في سيارة وضعت وقفا في مكتب تعاوني للدعوة والإرشاد، فهل يجوز أن تباع ويزاد على مبلغها ويشترى أحدث منها للحاجة أم لا يجوز؟
لا يجوز إلا بإذن الذي وهبها. الذي أوقفها يريد أن يستمر أجره، فإذا كان موجودا فيستأذن ويقال إننا بحاجة إلى أوسع منها فلعلك أن تأذن لنا نبيعها.
أحسن الله إليكم. إذا ربيت ولدي أو ابنتي على المنهاج الصحيح، هل يعتبر كل عمل صالح يقومان به بعد وفاتي صدقة جارية أو علم ينتفع به ولو لم يدعى لي دعاء خاصا؟
يثاب الوالد على هذه التربية، والوالدة والمربي والمعلم يثابون على ذلك في حياتهم أو موتهم، وينتفع بذلك العلم الذي علمهم يدخل في حديث أو علم ينتفع به. وأما أنه يثاب على كل عمل فليس على ذلك دليل.
أحسن الله إليكم. كان عندي مصحف برواية لا أقرأ بها فاستبدلته بمصحف من مصاحف المسجد مما هو على الرواية التي أقرأ بها، فهل هذا الفعل جائز؟ وماذا علي إذ أن الفترة طويلة؟
يا المصاحف لا شك أنه قصد بذلك الانتباه بها. إذا أخذت من المسجد مصحفا لتقرأ به ولا تبعه ولا تتملكه ولا يكون في تركتك جاز ذلك سواء جعلت بدله أو لم تجعل.
أحسن الله إليكم. هل للواقف الرجوع عن وقفه وما حكم فعله؟
ليس له الرجوع إذا وقف شيئا، ليس له الرجوع حتى ولو زال الانتفاع به. لو هدم المسجد وكان فيه مراوح أو مكيفات أو دواليب فصاحبها لا يرجع إليها بل تنقل إلى مسجد آخر.
أحسن الله إليكم. سافرت سفرا كنت أظن أني لن أرجع إلى بلدي وكان لي كتب، فاتصلت على أحد زملائي وقلت له أن يتصدق بكتبي وأن يوقفها في مسجد أو غيره، ولكني رجعت بعد أشهر وجدته لم يتصدق ولم يتصرف فيها فجعلتها عندي وهي الآن مع كتب أخرى جديدة لا أميزها، فما الحكم فيها وهل يعتبر مضى عليها الوقف أم أنها لا تزال في ملكي؟
إذا لم يخرجها فإنها لم تخرج عن ملكك، لا تزال في ملكك، لأنها لا تكون وقفا إلا إذا كتب عليها أنها وقف وجعلت في مكتبة خيرية مثلا. وحيث أنها لم تزل باقية في بيتك فإنها لن تخرج عن الملك.
أحسن الله إليكم. سائل يقول من جعل في النخيل طعم وأضحية وقف لله، فهل الأضحية إذا صنعت يجتمع عليها أبناؤه وأحفاده علما أنهم ليسوا فقراء، أم يتم توزيعها على الفقراء؟ والطعم ما ضابطه وما حده وقيمته وكيف يعمل به؟ لأنه في الوصية مبهم. ثم إذا كان النخيل ميت لا ينتج وليس مؤجر فليس منه دخل، كيف لأبنائه إخراج الطعم والأضحية؟ هل يخرجونها من أموالهم؟ أرجو الإفادة.
كثيرا ما يقول بعض الواقفين في هذا النخل طعم أو في هذا الزرع طعم، ويريد بالطعم ضيافة للضيف ونحوه فيخرج منه ولو في كل سنة مرتين. وكذلك يقول فيه أضحية فتخرج الأضحية في السنة مرة كما هو معروف، فهذه الأضحية يعمل بها كأضحية الإنسان الحي، يتصدق منها ويهدي منها ويطعم أهله، كما في الحديث أنهم يأكلون ثلثا ويهدون ثلثا ويتصدقون بثلث، فلا مانع من أن يجتمع لها أبناؤه وأحفاده ولو لم يكونوا فقراء ويأكلون منها، ولكن لا بد أن يطعموا منها شيئا. أما إذا كان في نخلي أو في بيتي طعم، فالطعم ضابطه أنه صدقة، إما على عابر السبيل الذي يكون طاركا، وإما على الفقراء من أهل البلد يخرج منه كل سنة ولو 100 أو 1000 يشتري به طعام المستحقين، فهذا ضابطه وحده، ولو شيئا قليلا على حسب غلة ذلك الوقف ونحوه، فيعمل به يعني بهذا الطعم بقدر الحاجة فبقدر الاستطاعة إذا كان مبهما. إذا كان النخل قد مات وتعطل ولا ينتج شيئا ولا يؤجر وليس له دخل، عرض على القاضي فإن أن يأمر من يأمره بنصفه أو بثلثه، يا فلان اعمر هذا النخل ولك نصف الثمر أو نصف النخل، أو إذا رأى من أنه متعطل فإنه يبيعه على من يأمره ويجعل ثمنه في مثله كما ذكر ذلك. فإذا كان أولاده يقدرون على أن يأمروه فإنهم يأمرونه يخرجون الطعم والأضحية، ولا يكفي إخراجها من أموالهم، إخراجها من أموالهم يعتبر تبرعا منهم، ولكن هو يريد أن يكون في وقفه هذا شيء من الصدقة.
أحسن الله إليكم. يقول: يوجد في المسجد عندنا مكيفات قديمة، فقمنا بشراء مكيفات جديدة وأخرجنا المكيفات القديمة وقمنا بتوزيعها على بعض المساجد والأسر المحتاجة، فهل فعلنا هذا صحيح وماذا علينا؟
صحيح إن شاء الله، ذلك لأن القصد ينتفع بها، فإذا وجدتم فقراء أو مساجد ينتفعون بها جاز.
أحسن الله إليكم. رجل حبس أرضا على أولاده الذكور والإناث، إلا أنه اشترط أنه إذا ماتت الأنثى من بناته فليس لأولادها شيء، أما الذكور فإن أولادهم يرثون في هذه الوصية أو يأخذون منها.
يقولون إن أولاد الأنثى أجانب وإننا نريد أن تكون في القربة، فإن وقف أبي طلحة جعله في القربة، والقربة هم الأقارب في النسب، فلعل ذلك جائز.
أحسن الله إليكم. يقول: ما المقصود بقول المؤلف رحمه الله تعالى ويرجع فيه في الجملة التي تقول: ولا يباع إلا أن يتعطل نفعه فيشترى بثمنه ما يقوم مقامه أو مقامه كالفرس الحبيس ويرجع فيه؟
يرجع في الوقف إلى لفظ الواقف، يرجع فيه ويرجع في مصرفه ويرجع في شروطه إلى لفظ الواقف، أي إذا أشكل علينا رجعنا إلى لفظ الواقف.
أحسن الله إليكم. يقول: قدم أخي للحصول على أرض منحة، وبالرغم من أنه لم يحصل على شيء حتى الآن، إلا أنه وهبها لي ثم رجع بعد أيام، فهل تصح الهبة في هذه الصورة أم لا؟
ما تصح ولا تلزم إلا بالقبض، إذا خرجت الأرض وحددها وقال وهبتها لك فإنه حينئذ لا يملك الرجوع.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ والدي رحمه الله قال لي: أعطي أحد إخوتك مالا ليسدد قرض البنك العقاري مبلغ وقدره 300,000 ريال، ولكن لم يسدد واحتفظ بالمبلغ وعندما علمنا وقد قلنا للوارد بأن يأخذ المال بعدما علمنا بعد سنوات فقال إنه لا يريد الفضيحة، وكان والوالد يعلم منذ أخذ المال.
في هذا الحال له أن يسترده، يقول يا ولدي ما أعطيتك هذا المبلغ إلا لسبب لتوفي الدين، وحيث أنك ما أوفيت فليس لك حق دون إخوتك، لو أعطيتك لك طلب كل واحد أن يعطيه 300، فإما أن تسدد الدين وإما أن ترده.
أحسن الله إليكم. يقول قرأت في حاشية تفسير العزيز الحميد أن موضع صنم اللات قد بني عليه مسجد، فكيف نوفق بين هذا والنهي الوارد في حديث خارجة ابن شهاب حين قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أذبح ببوانة، ثم استفسر من النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها صنم يعبد أو عيد من عياد الجاهلية إلى آخره، وكما قال عليه الصلاة والسلام.
ما بني هذا المسجد إلا بعد مدة، وبعد انقطاع أثر اللات وبعد نسيانها بني هذا المسجد الذي يقال له مسجد ابن عباس في الطائف المسجد الكبير، وبعيد في الحدود عن مكان اللات.
أحسن الله إليكم وأثابكم وأخاركم، صلى الله
عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى كتاب الوصايا: سن لمن ترك خيرا الوصية بالخمس، فتصح ممن يملك التبرع ولو أخرسا ومميزا أو مميزا أو سفيها، وبخطه تحت رأسه، ولكل من تصح هبته، وللحمل إن علم وجوده حالها، وبكل ما فيه نفع مباح، وبالمعدوم، وبما لا يقدر عليه، وبما لا يملكه، وبغير معين، وبمثل أحد ورثته، وله مثل أقلهم، فإن سماه فله نصيبه مضموما إلى المسألة، فله مع ابنين وبنت السدس، وبجزء أو حظ أو نصيب أو شيء، ويعطوه ما شاء وبسهم له سدس. فصل: وتخرج الواجبات من رأس المال، فإن وصى بها من الثلث زوحم أصحاب الوصايا، وقيل يبدأ به، وتصح إلى كل عدل بكل ما يجوز للموصي فعله، ولو وصى بأكثر من الثلث أو لوارث وقف على إجازة الورثة، ويعتبر الثلث، وكونه وارثا عند الموت، وتجمع الحرية في بعض العبيد بالقرعة إن عجز ثلثه، كما يخرج بها من أشكل، وتصح بكل ماله حيث لا وارث، والمنجزة في مرض موته المخوف أو كالمخوف كحالة التحام الحرب، وهي جان البحر والطاعون والطلق وتقديمه لقصاص، إن اتصل بهم الموت وصية لا في أربعة أحكام، كونها لازمة، ويبدأ بالأول عند ضيق ثلثه والوصية بخلافه، ويسوى بين الأول والآخر، ومنها كونها تنفيذ، ويعتبر ردها وقبولها من حينها والوصية حين الموت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوصايا جمع وصية، مشتقة من وصيت الشيء إذا وصلته، وذلك لأن الموصي وصل حياته بما بعد الموت، والمراد بها التبرع بشيء بعد الموت، أو الإخبار، أو الإيصاء لمعين بشيء. والأصل فيها قول الله تعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكن قال علي رضي الله عنه: إن الدين قبل الوصية، ولو ذكرت الوصية قبله، وما ذاك إلا أن تقديم الوصية لأنها تبرع، وأما الدين فإنه حق على الميت فيقدم وفاؤه لأنه قد استوفاه الميت في حياته. وقد كانت الوصية واجبة في أول الأمر، ودليلها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. كان في هذه الآية واجبة قبل أن تفرض المواريث، فكان أحدهم إذا حضره الموت قال: قسموا مالي، أعطوا والدي كذا، وأعطوا ولدي كذا، وأعطوا ابنتي كذا، فيقسم ماله ويوزعه في حال حياته. ولما نزلت آية المواريث كان فيها تحديد أهل الفروض وتحديد الورثة بالآيات التي فصلت فيها حقوقهم، فنسخت هذه الآيات الوصية للورثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فالورثة الذين هم أقارب قد فصلت أنصباؤهم، وقد ذكر الله ما لكل منهم من هذه الوصية من هذا المال: الزوج والزوجة والأب والابن والأم والبنت والأخ والأخت وسائر الأقارب، ذكرهم الله تعالى وذكر حقوقهم. فبعد ذلك نسخت الوصية للوارث، ولكن أبيح إذا كان بإذن الورثة، إذا أوصى لأحد ورثته اشترط إذن البقية، بقية الورثة، فإذا لم يأذنوا فلا تنفذ. وأبيح للوارث أبيح للميت التبرع بثلث المال أو أقل، والدليل ذلك الحديث المشهور بلفظ: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. معناه أنه يجوز له أن يخرج ثلث ماله، وهذا الثلث يصرف في أعمال البر، يكون في الأعمال الخيرية زيادة في أعماله، فيوصي فيه بما يريد. كأن يوصي فيه بأضحية سنوية أو بحجة مثلا أو بصدقة على ذوي القربى أو صدقة في أوقات المضاعفة كالصدقة في رمضان أو تجهيز غزاة أو وفاء عن غرم غارمين أو إطلاق مساجين أو فك أسر المسلمين من هذا الثلث. روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال أوصي بالخمس رضيت لنفسي بما رضي الله لنفسه، يعني في قول الله تعالى فأن لله خمسه، يعني خمس الغنيمة، فيقول أوصي بالخمس. ولا يجوز بأكثر من الثلث لحديث سعد لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض قال يا رسول الله إني امرؤ ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي أي بالثلثين؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فدل ذلك على أنه إذا كان ورثته فقراء فإنه يكره له أن يوصي بشيء من ماله، فورثته أحق بماله، وذلك لأنهم أهله وأقاربه، ولأنه بالعادة يجمع المال ليغنيهم من بعده عن الناس. فإذا كان ورثته فقراء وهو فقير استحب له أن يترك الوصية وأن يخلف المال كله لورثته ليسد خلتهم. ومع ذلك لو أوصى فإن وصيته تنفذ، لأنه يملك التبرع بالثلث. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ثم ورد الأمر بكتابة الوصية مخافة أن يفجأ الأجل. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فكان ابن عمر يقول لم أبت إلا وصيتي مكتوبة عندي. ولكن يجوز تغيير الوصية، يجوز الزيادة فيها والنقص، وذلك لأنها لا تنفذ إلا بعد الموت، لأنها أمر بالتصرف بعد الموت. فإذا بدا له أن يغير فيها فإن له ذلك، بخلاف الوقف فإن الوقف لا يغير بعد لزومه، وأما الوصية فله أن يزيد فيها وأن ينقص منها وأن يغير منها بما تجدد له. يقول هاهنا: سن لمن ترك خيرا الوصية بالخمس. أخذه من الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، المراد بالخير المال الكثير، المال يسمى خيرا، وذلك لأن الفقر ضرر وشر، فالمال يسمى خيرا كما قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. يقول: إنه يسن الوصية بالخمس، وإذا نقص فأوصى بالسدس أو بالثمن أو بالعشر فله ذلك، لأن له تصرف في ماله. ولا تزيد على الثلث، لأن الحق قد تعلقت به نفوس الورثة، هذا المال تعلقت به حقوقهم، والوصية بأكثر من الثلث فيه إضرار عليهم، فلا جرم جاز أن يوصي بالثلث فأقل، ولو كان ثريا، ولو كانت عنده أموال طائلة، قد يكون النصف الذي يتركه للورثة أو الربع يسد حاجاتهم ويزيد، ولكن حدد الشرع له الثلث فليس له أن يزيد عليه، وإن زاد اشترط إذن الورثة. ماذا يشترط في ذلك الموصي؟ اشترط له شروطا: الأول أن يكون ممن يصح تبرعه. من هو؟ الحر البالغ الرشيد، وإن كان يستثنى من ذلك بعض الاستثناءات، فالمجنون لا يصح تبرعه ولا تعتبر وصيته، وذلك لفقد التمييز، لفقد العقل. كذلك الصغير الذي لا يميز لا تصح وصيته. استثنوا الأخرس إذا فهمت إشارته أو كتب ذلك بخطه. الأبكم الذي لا يتكلم قد تفهم إشاراته، يشير إشارات يفهمها الحاضرون أو يكتب، لأنه قد يتعلم الكتابة فيكتب، فإذا كان له معرفة بالكتابة وكتب اعتبرت وصيته، وإذا أوصى بالإشارة وفهمت إشارته اعتبرت وصيته. أما الصبي إن كان دون التمييز فلا تصح وصيته، وإذا كان مميزا يعني مدركا فإنها تصح وصيته. ذكر أن شابا ابن عشر أو ابن اثني عشر سنة حضره الموت وهو في المدينة وورثته في الشام، وله عمة في المدينة وهي التي حضنته وربته، ومعلوم أنه أنها لا ترثه، ولكن لما كانت ذات فضل عليه أمر بأن يوصي لها، فأوصى لها ببئر اسمها بئر جشم. فأنفذ عمر رضي الله عنه وصيته لهذه الأمة، وبقية تركته أخذها أقاربه الذين في الشام. وتلك البئر يقول ولدها أنه باعها بثلاثين ألف درهم، فاعتبرت وصيته ولو كان دون البلوغ لأنه مميز. وهذا معنى قوله تصيح من يملك التبرع ولو أخرس أو مميزا أو سفيها أو بخطه تحت رأسه. فإذا كان أخرس أو مميزا أو سفيها، ولكن تفهم ويعرف، فإنها تعتبر وصيتهم. وكذلك إذا وجدت وصيته بخطه تحت رأسه أي تحت وساده بخطه المعروف قبلت تلك الوصية، لأنه عمل بالحديث إلا وصيته مكتوبة عنده. تصح ممن تصح هبته. قوله هنا ولكل من تصح هبته، محتمل أن المراد الموصي أو أن المراد الموصى له. الموصي هو المتبرع، والموصى له هو المخصوص بالوصية الذي أهبت له. والغالب أنهم إنما يشترطون ذلك في الواهب وفي الموصي، كأنه يقول الذي لا تصح هبته لا تصح وصيته. من هو مثل المهجور عليه الذي أمواله قليلة لا تفي بديونه، أو المجنون الذي لا يعقل، أو الصغير الذي دون التمييز. فمثل هؤلاء لا تصح هبته ولا تصح وصيته. فإذا بلغ سن التمييز صحت هبته فتصح وصيته. الفقهاء يذكرون ما يتعلق بالوصية. الأول الموصي وهو المتبرع، الثاني الموصى له الذي يعطى من المال بعد الموت، الثالث الموصى به الذي هو المال الذي يتبرع به، رابعا المصاء إليه الذي هو الوكيل، يوكله على توزيع تركته وعلى حفظ وصيته وعلى تنويتها ونحو ذلك. ثم ذكر من تصح الوصية له. تصح الوصية للحمل، وتصح الوصية بالحمل. فالوصية للحمل أن يقول إذا كان مثلا مريضا، إذا مت فأعطوا هذا الحمل الذي في بطن عمتي أو خالتي 100 من تركتي. وصية للحمل لا يدرى هذا الحمل حي أو ميت، لا يدرى ذكرا أم أنثى، لا يدرى واحد أو عدد، ولكن إذا ولد وهو حي ذكرا أو أنثى نفذت الوصية، واشترط أن يعلم وجوده حال الوصية، يعني أن يتحقق أنه قد تخلق، أنه قد صار نطفة أو علقة. فأما إذا قال إذا حملت عمتي أو خالتي فأعطوها، أو إن كانت حاملا فأعطوها من تركتي 100 أو 1000 لحملها، وتبين أنه في تلك الساعة هائل ليس لبطنها شيء، فلا تنعقد هذه الوصية إلا إذا علم أن الحمل موجود حالة عقد الوصية. قالوا وتصح الوصية بالحمل، فيقول مثلا حمل هذه الشاة أو هذه البقرة أو الناقة إذا مت فهو لزيد، أو فهو لابن أخي وصية بحمل، ولكن كان الحمل موجود، تحقق أن تلك الناقة أو الفرس حاملة، فتصح الوصية وتعطى لذلك الذي عد، الذي عين أخ أو ابن أخ أو نحوهم. وكذا بحمل الشجرة، إذا قال حمل هذه النخلة ولو كان بشرا إن مت قبل جذاذه فأعطوه ابن أخي أو ابن عمي أو ابن خالي، وصية بحمل. وإن كان بشرا لا يصح بيعه، وذلك لأنه لا يضر بقاءه. إن ضج الحمل وهو حي وقطعه لم يبق للموصى له شيء، وإن مات وهو في رؤوس النخل فإنه يملك الموصى له. هذا معنى للحمل، يعني قالوا تصح الوصية للحمل وتصح الوصية بالحمل، وتصح بكل ما به نفع مباح. تصح الوصية بكل شيء فيه نفع مباح، حتى كلب الصيد، لو قال إذا مت كلب الصيد هذا أعطوه من أخي أو من عمي، الوصية صحيحة. أو جلد ميتة قبل الدبغ لأنه ينتفع به بعد الدبغ فنفعه مباح. وكذلك كل ما ينتفع به، فلو قال أوصيت بهذا المصحف بهذه الكتب بعد موتي لابن عمي أو ابن خالي فإن نفعها مباح، وهو القراءة فيها. النفع المباح أن ينتفع بها مع بقائها مثلا كالرصية بقدر أو بصحن أو بإبريك أو بكأس أن ينتفع به أو بفرش يفترشها أو بخيمة يستظل بها أو بمظلة أو بخشب يسقف عليها أو مثلا بأشياء جديدة بسيارة يوصي بها لابن أخيه ونحوه أو لمكيفات يكيف بها منزله مثلا يعني الأعيان التي ينتفع بها وكذلك التي تفنى بالاستمتاع إذا مت فهذه الأكياس أعطوها ابن أخي أو ابن عمي وإن كان نفعها بأكلها أن يؤكل منها حتى تنفد فهذا معنى بكل ما فيه نفع مباح وتصح بالمعدوم وذلك لأنه إن قدر عليه يعني إن حصل وإلا فالمصالح لا يتضرر إذا قال بما تحمل أمتي أو بما تحمل شاتي أو بما تحمل شجرتي في وقت الكلام كان معدوما ما في الشجرة حمل ولا في بطن الأمة ولا في بطن الشاتي أو الناقة حمل ولكن يقول أوصله بحملها متى حملت فإن قدر أنها ما حملت حتى مات فإن المال للورثة لأنه لم يحصل له شيء لهذا المصالح هذا معنى الوصية بالمعدوم وبما لا يقدر عليه تصح الوصية بما لا يقدر عليه وإن كان لا يباع ولا يؤجر فإذا قال أوصيت له بجملي الشارد أو بعبدي الآبق أو بالعين المغصوبة التي عند فلان اغتصبها مني هذا لا يقدر عليه ولكن أنت أيها المصالح لا ضرر عليك إن حصلت لك هذه وقبضت قبضت مثلا العبد الآبق أو الشبع الجمل الشارد نفعك وإلا فإنه لا ينفعك ولا يضرك إذا لم يحصل فلا ضرر عليك هذا معناه بالمعدوم وبما لا يقدر عليه وبما لا يملكه أن يصح بالشيء الذي لا يملكه كأن يقول مثلا إذا مت فاشتروا لابن عمي شاة فلان أو بيت آل فلان يصح ذلك وإن كان لا يملكه لأنه إذا مات فيقدرون على شرائه بأي مال قليل أو كثير ثم يعطونه المصالح الموصي أوصى وهو لا يملكه ولكن في الإمكان ملكه فإن تيسر وملكه بحياته أو ملكه ورثته بعد وفاته حصل ذلك لهذا المصالح وإن لم يحصل له لم يتضرر لأن هذا تضرر وبغير معين تصح الوصية بغير معين يعني لا يشترط التعيين مثاله إذا قال أعطوه شاة من الغنم لم يعينها أو أعطوه نخلة من البستان أعطوه واحدة من الإبل ما خصص فيعطونه ما ينطبق عليه الاسم يعطونه واحدة يصدق عليها أنها شاة أو عبد أو نخلة ولا يشترط التعيين، لأن الوصية تبرعا بعد الموت. يصح الوصية بمثل ورثته بمثل أحد ورثته، ويكون له مثل أقلهم، فإن سماه فله نصيبه مضموما إلى المسألة. إذا قال ابن ابني هذا لا يرثني حيث مات أبوه قبلي، فأنا أوصي له بمثل نصيب أحد أعمامه، فإنه يسوى بأعمامه. إذا كان للميت ثلاثة أولاد وله ابن ابن لا يرثه، فإن ابن الابن هذا بهذه الحال يسوى بأعمامه، يعطى نصيب أبيه. هذا الوصية بمثل نصيب أحد أولاده. وإن لم يعين وقال أعطوه أعطوا أخي أو ابن أخي مثل أحد ورثتي، فيعطى مثل أقلهم. إذا قال مثل أحد ورثتي ننظر أقلهم ونعطيه مثله، ويكون مضموما إلى المسألة. مثال إذا كان له زوج وبنت وابن ابن، أليس المسألة من ثمانية؟ المسألة إذا كنا زوجة، زوجة وبنت وابن ابن، الزوجة لها الثمن واحد من ثمانية، والبنت لها النصف، والباقي لابن الابن، وأخوه يشاركهم، فيعطى مثل أقلهم. أقلهم ها هنا الزوجة، فيعطى مثل نصيب الزوجة مضموما إلى المسألة، يعني مثل نصيبها من رأس المال، يعني ثمن يضاف إلى المسألة، فتقسم من تسعة، إلى الموصى له تسع، ويبقى ثمانية للزوجة واحدا، وهو ثمن الباقي، والباقي يكون للبنت وابن الابن. هذا إذا أوصى بمثل أحد ورثته فله مثل أقلهم ولو أقل قليل. لو كان عندنا مثلا ابنتان وأم وزوجة وأخت، فإن الأخت نصيبها ثلث الثمن، فإذا أوصى بمثل واحد من الورثة وجدنا أقلهم الأخت ترث تعصيبا ثلث الثمن، فيعطى مثل مال أقلهم، مثل أقلهم نصيبا وهو ثلث الثمن. في هذه المسألة البنات لهم الثلثان ستة عشر، والأم لها السدس أربعة، هذه عشرون، والزوجة لها الثمن ثلاثة، وبقي عندنا ثلث الثمن واحد، نعطيه الأخت ونعطي الأخ من الأب أو ابن الأخ الموصى له مثل نصيب الأخت ثلث الثمن، فتقسم المسألة من 25 سهما. فإن سماه فله نصيبه مضموما إلى المسألة. إذا سمى ذلك الجزء قال بمثل نصيب زوجتي بمثل نصيب أختي، فإن له نصيبة مضموما إلى المسألة. وضرب مثلا إذا كان له ابنان وبنت ووصي، ننظر في أكل ورثة البنت، نقسم المال فنقول الابن له سهمان والابن الثاني له سهمان والبنت لها سهم والموصى له مثلها له سهم، فيكون له السدس، يكون الموصى له والبنت السدسان والابن سدسان والابن الثاني سدسان. هذا مع قوله مع ابنين وبنت السدس، لأنه أقل ما أقل عن صباع إذا كان مثل نصيب أحد الورثة يعطى مثل أقلهم وهو البنت. وإذا أوصى بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء ولم يحدد فإن له ما شاء يعطونهم ما شاء، وبسهم له سدس. إذا أوصى بسهم فإنه يعطى سدس. روي ذلك عن إياس بن معاوية قال إذا قال السهم عند العرب السدس. أما إذا قال أعطوه جزء من المال يعطونه ما شاءوا، ولو مثلا 100 أو 200 أو كيسا أو نحوه، لأن المؤرث ما أوصى بحد بل قال أعطوه جزءا. المال يمكن تجزئته ولو إلى 1000 جزء فيعطى جزءا منها. إذا قال أعطوه حظا ولم يبين يعطونه ما يصدق عليه أنه حظ. إذا قال أعطوه نصيبا من مالي نصيبا من مالي يعطونه ولو ربع الربع ولو ثمن الثمن. أعطوه شيئا من مالي شيئا يصدق على أي شيء، حتى ولو أعطوه مثلا ملعقة أو سكينا يصدق عليه أنه شيء، يعطونه ما يشاءون. وأما كلمة سهم فالأكثرون على أنها سدس، وإن كان العامة لا يفرقون ولا يعرفون هذا الاصطلاح، ولكن مع ذلك يعطونه ما كان معروفا عند العرب أن السهم هو السدس. في الفصل بعده تخرج الواجبات من رأس المال، الواجبات التي في ذمته يخرجونها من رأس المال، مثل الوصايا يخرجونها من رأس المال إذا كانت لمعين مثلا أو نحوه قبل قسمة التركة على الورثة. وأما الواجبات في الذمة فإنها تخرج من رأس المال، الديون في ذمته لفلان 1000 ولفلان 2000 ولفلان 5، فهذه واجبات حقوق الآدميين، حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، ففي هذه الحال تقسم على الورثة، يقسم على الورثة التركة بعدما تصف الحقوق وبعدما توفى الديون وبعدما تسدد الكفارات إذا كان في ذمته كفارة كفارة يمين أو كفارة عتق عن واجب من الواجبات التي يجب بها العتق فإنها تخرج من رأس المال كلها. وهكذا أيضا النذور، إذا كان قد نذر ولم يوفي فاحتاج هذا النذر إلى مال، فإن المال الذي هو كفارة هذا النذر أو إخراج هذا النذر فإنها كلها من رأس المال. فإن وصى بها من الثلث زوحم أصحاب الوصايا وقيل يبدأ بها. إذا قال أخرجوا ثلث تركتي وأعطوا منه زيدا ألفا وعمرا 5000 وسعدا 20000 ثم قال والباقي أخرجه في الوصية، وقال مع ذلك في ذمتي نذر وفي ذمتي تحرير رقبة عن ظهار أو نحوه أخرجه أيضا من الثلث. نظرنا وإذا الديون مثلا 50000 وإذا الكفارة 20000 الكفارات كلها، وإذا الثلث ما بلغ إلا 45000 والحقوق زادت على 60000 الديون والكفارات ونحوها، كذلك أيضا الوصايا، فيزاحم أصحاب الوصايا. وقيل يقدم ما كان عليه من حقوق الله تعالى وهي الواجبات كالكفارات والنذور والأيمان التي مات ولم يكفرها فإنها تخرج من الثلث، فإن لم يكفيها الثلث رجع على التركة، رجع أصحاب هذه الحقوق والواجبات إلى التركة التي هي رأس المال. إذا فرضنا أن الوصايا 30000 والكفارات 20000 والثلث 30000 فهل نبدأ بالكفارات التي هي 20000 من الثلث أو نبدأ بالوصايا؟ لأنه رفق بفلان قال أعطوه 1000 وفلان أعطوه 5000 وفلان أعطوه 10000 من باب الرفق بهم، فماذا نقدم؟ هل نقدم الكفارات أو نقدم الوصايا؟ كأنه يختار أنها تقدم على الديون لأنها بذمته. الواجبات مثل الكفارات والزكوات والنذور واجبات في الذمة، فإذا كانت واجبات في الذمة فإنها تقدم على الوصايا الذي أوصى لبشر 100 وأوصى لسعد 1000 وأوصى لبكر 20000 نعرف بأنها تبرعات، ونقول وفاء الذي في الذمة وفاء الذي في ذمته للناس أو التزم به أولى من الوصايا، لأن الوصايا تبرع، أعطوا بشرا 5000 أعطوا بكرا 5000 هذا يعتبر تبرعا فلا يزاحم التي في ذمته التي هي حقوق الآدميين والتي ذكروا أنها مبنية على المشاحة والمضايقة. يقول بعد ذلك: وتصح إلى كل عدل بكل ما يجوز للموصي فعله، هذا يتعلق بالمصاء إليه. المصاء إليه هو الوكيل الذي يوكله، يقول: أوصيت إلى فلان ليقضي ديني، نظرنا وإذا هو ليس عدل فلا يكون أهلا للوصية، أوصيت إلى فلان يكفر عني الكفارات التي في ذمتي، نظرنا وإذا هو غير عدل، يمكن أنه كان عدلا في حياة المورث وبعد موته تغير وأصبح فاسقا، أصبح يترك الصلاة وأصبح يشرب الخمور وأصبح يسمع الأغاني والملاهي وما أشبهها، فنقول لا بد أن يكون الوصي عدلا. إذا كان عدلا حالة الموت ولكن فسق بعد ذلك، فإن للقاضي أن يعزله وأن يعين بدله. يقول: بكل ما يجوز للموصي فعله. وهذا أيضا قد تقدم في قوله: ممن يملك التبرع. وبما فيه نفع مباح. المصابة هو ما يجوز للموصي فعله في حياته، هو الذي ينفق على ورثته، فله أن يوصي إلى أخيه ويقول: أنفق على ورثته من بعدي. يصح ذلك لأن أخاه مثلا ثقة ومأمون، ولأن الموصي قد يعني يملك التبرع، يملك أو يجوز له فعل هذه الكفالة وهذه الحضانة ونحوها. فالموصى إليه هو العدل الموثوق الذي يؤمن على هذه الوصية مالا أو عيالا أو مواشي. والموصي هو الذي يجوز أن يتصرف في المال، يجوز له يوصي بما يجوز له فعله من النفقة على أولاده وتنمية أموالهم، ومن المطالبة بحقوقهم التي عند الآخرين، أو كذلك الوصية بحفظ أو استيفاء ديونه ومخاصمة غرمائه وكل ما له أن يفعله بحياته. إذا وصى بأكثر من الثلث وقف على إجازة الورثة، سواء كان المورث فقيرا أو غنيا، أوصى بأكثر من الثلث في سبيل الله، إذا لم يجز الورثة فإن الوصية لا تصح، وذلك لأن الحق لهم يعني فيما زاد على الثلث، فلهم ألا يوافقوا. لكن لو وافقوا في حياة أبيهم من باب الاحترام، لو قال لهم أبوهم: يا أولادي أنا ثري وعندي أموال، والأموال التي أخلفها تشبعون منها، أيمكن أن أتكيكم وتكي أولادكم وأحفادكم؟ فأنا أوصي بالثلث. فوافقوا في حياته رفقا بوالدهم، وبعد موته رجعوا وقالوا لا نسمح إلا بما قدره الله. هل يصح رجوعهم؟ يصح، وذلك لأنهم إنما يملكون المال بعد الموت. ما دام ورثهم حيا فإنه لا يتصرفون في ماله، فهو الآن أوصى وهو حي، ولما أوصى استباحهم فأباحوه، ولما مات قالوا الآن دخل المال في ملكنا فلا ننفذ منه إلا الذي أباحه الله ألا وهو الثلث.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.